بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الدليل الخامس على إثبات مفهوم الشرط. هو التقريب الثالث من تقريبات الإطلاق الثلاثة. وهذا الدليل كالأدلة السابقة يسعى لإثبات تلك الخصوصية التي تستتبع ثبوت المفهوم للجملة. يعني هذا الدليل أيضا يريد أن يثبت العلية الانحصارية في الجملة الشرطية، أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط المذكور فيها علة منحصرة وسبب وحيد للجزاء، للحكم الموجود في الجزاء. هذا التقريب الثالث ولعله أكثر من حيث الرؤية العرفية، أكثر عرفية من سابقيه، يمكن أن نسميه بالإطلاق العدلي البدلي. هذا الدليل، هذا البيان، هذا الوجه، هذا التقريب يريد أن يقول أنه لو كانت هناك علة ثانية لوجوب الإحسان، الجملة التي نتحدث عنها كمثال هي لو أن المتكلم قال: إن زارك زيد أحسن إليه. لو زارك زيد أحسن إليه، إذن أفادت هذه الجملة أن الزيارة سبب لوجوب الإحسان. إحنا هم نحتمل أن المرض سبب آخر لوجوب الإحسان، احتملنا هذا الاحتمال، نريد هذا الاحتمال ننفيه بهذه الجملة. نقول أن الزيارة سبب وحيد لوجوب الإحسان، لأنه لو كان هناك سبب آخر لوجوب الإحسان إلى زيد مثل المرض لذكره المولى، لأشار إليه، لنص عليه، لقال لي: إن زارك زيد أو تمرض فأحسن إليه. لو كان المرض علة ثانية عليكم السلام وسببا آخر لوجوب الإحسان لذكره المتكلم كعدل للزيارة، كبديل عن الزيارة. ولما لم يذكره المولى المتكلم لم يقل لي إن زارك أو تمرض، إذن المرض ليس سببا لوجوب الإحسان. فعدم ذكر العدل والبديل كقيد في هذا الشرط لم يضفه إلى هذا الشرط، هذا كاشف لنا عن أن المولى لا يريده ثبوتا في قلبه في نفسه. المصنف رحمه الله يشبه كلامنا هنا في باب الشرط والجملة الشرطية، يشبهه في بباب الوجوب التعييني. إذا اجتنا صيغة أمر ودار الأمر فيها بين الوجوب التعييني والوجوب التخييني، قال لي: عند كسوف الشمس صلي صلاة الآيات. وأنا احتملت أن هذا الوجوب الذي انصب على صلاة الآيات هل هو تعييني ولا يجزي غيره عنه، أو أنه تخييري وله بديل وعدل وبديله الصدقة مثلا. ف فدار الأمر بين كون هذا الوجوب تخيير تعييني أو تخيير. المصنف يقول هناك نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ببركة الإطلاق نثبت، ببركته نثبت أن الوجوب هنا تعييني. نقول لو كان هذا الوجوب تخييري، يعني كان هناك بديل عن صلاة الآيات، عدل لصلاة الآيات وهو الصدقة، لذكره المتكلم المولى، لذكره في هذا الدليل، ولقال لي إذا لو عند كسوف الشمس صل صلاة الآيات أو تصدق. ولما لم يقله، لم يذكر هذا القيد، لم يذكر هذا البديل والعدل، إذا نفهم أن الوجوب هنا تعييني، نفهم ذلك. فالإطلاق وعدم ذكر القيد، يعني عدم ذكر البديل والعدل، كاشف عن إرادة الوجوب التعييني في قلب المتكلم في نفسه. هو ثبوتا يريد الوجوب التعييني، ولذلك لم يذكر العدل والبديل، وهو في قلبه يريده، فإذن لا حاجة إلى ذكره للعدل والبديل، لأنه لو كان البديل والعدل موجود في قلبه ثبوتا، إذن لا ذكره إثباتا في على لسانه في جملته. فكلامنا، موردنا، مقامنا من هذا القبيل. باب الشرط والعلية الانحصارية شبيهة بباب الوجوب، وأنه تعييني لا تخيير. فالمصنف قاس، المصنف قاس، قاس مقامنا على ذاك المقام. الشرطية العلية الانحصارية على الوجوب التعييني. وبعبارة ثانية، مثل ما الوجوب ينقسم إلى تعييني وتخييري، كذلك الشرطية تنقسم إلى تعييني وتخييري. الوجوب التعييني معناه أن الواجب فيه ليس له بديل وعدل، مثل الصلاة والصوم. التخييري مثل خصال الكفار، الواجب هو العتق أو الصيام أو الإطعام. وفي باب الوجوب إذا أجتنا صيغة أمر ما بها قيد، عليكم السلام، تفضل. إذا أجتنا صيغة أمر لم يذكر فيها قيد، يعني لم يذكر فيها البديل والعدل، نفهم أن هذا الوجوب تعييني ولا يوجد لمتعلقه بديل. هذا في باب الوجوب، كذلك في باب الشرط والجملة الشرطية. شرط أيضا، شرط تعييني وشرط تخييري. شرط التعييني يعني علة منحصرة، سبب وحيد، لا يوجد سبب غيره للجزاء أو للحكم المذكور في الجزاء، هذا يصير شرط تعييني، شرط تعييني. هذا كما في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا سبب آخر إلا هذا السبب. وهناك شرط تخييري، يعني له بديل، له عدل، يعني هذا الشرط ليس هو العلة الوحيدة، هناك علل أخرى. مثال الحرارة، الحرارة معلولة للنار، لكن النار ليس سببا وحيدا للحرارة، بل هناك أسباب أخرى للحرارة، من عدها الاحتكاك، من عدها التيار الكهربائي. فإذن النار مثلا، النار ليست شرطا تعيينيا، هي شرط تخييري، يعني له بديل، يعني علة غير منحصرة. مثل ما في الوجوب إذا أجتنا صيغة الأمر مطلقة غير مقيدة لم يذكر فيها بديل للمتعلق، كذا سنكتشف من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة أنه هناك الوجوب تعييني، كذلك في مقامنا إذا أجتنا جملة شرطية والشرط فيها لم يذكر معه قيد، يعني لم يذكر له بديل وعدل، لم يقل المولى أو كذا أو تمرض، نفتهم أن هذا الشرط شرط تعييني، أو قل هو علة منحصرة لا بديل لهذا الشرط ولا عدل لهذا الشرط. هذا هو التقريب الثالث للإطلاق، أو قل الدليل الخامس على ثبوت المفهوم للجملة الشرط. خلاصة هذا، لو كان المرض علة ثانية أخرى غير يعني تؤدي إلى وجوب الإحسان، خل مولاة قال بهاي الجملة، لذكره المولى في هذه الجملة، لقال إن زارك أو تمرد، لأنه لم يقله إذن هو ليس علة ثانية، ليس سببا موجبا للإحسان. المصنف رحمه الله، طبعا قبل أن أروح إلى جواب المصنف، الفرق بين هذا التقريب للإطلاق وبين سابقه وبين التقريب الثاني اللي سميناه الإطلاق الأحوالي. خب، أما الفرق مع التقريب الأول راح يصير واضح، لأن هذا التقريب اللي اليوم حكينا اللي سميناه بالإطلاق البدلي، الفرق واضح راح يصير، لأن هنا بدنا نتمسك بالإطلاق وين؟ في الشرط. بينما في التقريب الأول للإطلاق، في التقريب الأول اتمسكنا بالإطلاق فيما دل على اللزوم، في إن أو في الهيئة، فيما دل على اللزوم. هنا لا، نتمسك بالإطلاق في نفس الشرط، هذا فرقه عن التقريب الأول. وأما فرقه عن التقريب الثاني للإطلاق اللي أمس سميناه بالإطلاق الأحوالي، الفرق هو كالتالي: في التقريب السابق كنا نلحظ حالة توفر كلا الأمرين، الزيارة المذكورة في الدليل والمرض الذي نحتمل أنه علة لوجوب الإحسان، ولكن نفترض أن المرض قارن الزيارة أو أن المرض سبق الزيارة. في هذه الحالة نتمسك بالإطلاق لنفي علية المرض من خلال هاتين الحالتين. فالملحوظ هو إما سبق العلة المحتملة وإما مقارنة العلة المحتملة للعلة المذكورة في الكلام، وثبتنا الإطلاق من خلال هاتين الحالتين. أما في هذا التقريب الثالث فالملحوظ هو تحقق المرض وعدم تحقق الزيارة أصلا، أن الذي يتحقق فقط وفقط المرض الذي هو عدل، الذي نحتمل أنه عدل وبديل للزيارة. يقول لو لم تتحقق الزيارة، تحقق المرض ونحتمل أن المرض علة يعني بديل وعدل للزيارة، حينئذ هل يجب الإحسان أو لا؟ نقول لا يجب الإحسان، لأنه لو كان الإحسان لو كان المرض علة لذكره المولى. هذا هو التقريب الثالث. المصنف أيضا يبدي رفضه لهذا التقريب، يقول هذا الدليل كالأدلة السابقة غير صحيح، غير تام. كيف؟ يقول أنا عندي جوابان على هذا التقريب الثالث. الجواب الأول أن قياسكم المقام يعني الشرط في الجملة الشرطية على الوجوب في باب صيغة الأمر والذي أثبتنا من خلاله الوجوب التعييني هذا قياس مع الفارق. هناك فرق أساسي بين الوجوب وبين الشرط، هذا الفرق هو الذي يجعل الإطلاق وعدم ذكر القيد هناك في باب الوجوب مؤديا إلى الوجوب التعييني، بينما في بابنا في مقامنا الإطلاق في الشرط عدم ذكر القيد في الشرط عدم ذكر البديل مع الشرط لا يؤدي إلى كون الشرط تعييني، أو قل لا يؤدي إلى العلية الانحصارية، لا يكشف عن أن الشرط سبب وحيد للجزاء للحكم. إذن إحنا الآن كن نفهم شنو الفرق بينهما. الجواب الأول للمصنف يقول أكو فرق بين وبين، بين الوجوب وبين الشرط، ولذلك ما يصير تقيس هذا على ذاك. شنو الفرق بينهما؟ الفرق هو في باب الوجوب، ألم نقسم الوجوب إلى تعييني وتخييري؟ نعم، ولكن في الحقيقة هذان القسمان يمثلان حقيقتان مختلفتان، يمثلان حقيقتين مختلفتين للوجوب. الوجوب التخييري ترى يختلف عن الوجوب التعييني، كيفية تعلق الوجوب بالمتعلق بالواجب في باب التعيين في قسم التعيين تختلف هذه الكيفية عن كيفية تعلق الوجوب بالمتعلق بالواجب في قسم التخيير. يعني المولى عندما في باب الصلاة عندما أراد أن يصب الوجوب على الصلاة لاحظ هذا الفعل الواحد ولم يلحظ معه فعل آخر، ما لحظ معه لا صوم لا حج لا عتق لا إطعام لا زكاة لا خمس لا إنفاق، أبدا لم يلحظ معه شيء، لاحظ الصلاة فقط وفقط. تدري ليش؟ لأن الصلاة هي مركز المصلحة، الناهي عن الفحشاء والمنكر، هي العروج إلى الله عز وجل، هي قربان كل تقي. لاحظ فقط وفقط هذا الفعل الواحد، لاحظه وعندما لاحظه صب الوجوب عليه، بينما في باب الوجوب التخييري لم يلحظ فعلا واحدا، لاحظ فعلين، لاحظ العتق لاحظ الصيام، أو سوين ثلاثة بعد في كفارة شهر رمضان، ولاحظ الإطعام، لأن الأفعال ثلاثة لاحظ. ليش؟ لأنه كل واحد من هاي الثلاثة له مصلحته الخاصة به، فأكو مصلحة في العتق وهي مصلحة ملزمة، وأكو مصلحة ملزمة أخرى في الصيام شهرين، وأكو مصلحة ملزمة ثالثة مختلفة عن المصلحتين الأوليتين وهي الإطعام، إطعام 60 مسكين. فلاحظ إذن ما دام كل هناك ثلاث مصالح وكل مصلحة توجب فعلا واحد معينا، إذن لاحظ الأفعال الثلاثة وصب الوجوب على هذا على هذا على هذا، إما هكا طبعا، وكل واحد من عدهن لابد أن نفترض أن استيفاء أي مصلحة من هذه المصالح يجعل استيفاء المصلحتين الأخريتين غير ممكن، ولذلك قال أو أعتق أو صم أو أطعم. إما هكذا في الوجوب التخييري أو لا، نقول أكو مصلحة وحدة، لكن أكو مصلحة وحدة ينبثق عنها ثلاثة أفعال، أكو مصلحة واحدة هي تؤدي إلى وجوب العتق، تلزم هاي ملزمة لوجوب العتق، أكو ونفس هاي المصلحة توجب الصيام شهرين، نفسها توجب إطعام 60 مسكينا. وبمجرد أن تحقق أحد الثلاث بعد ما ماكو معنى لأن تحقق الاثنين الآخرين. فإذا مصلحة واحدة ينبثق عنها ثلاثة أفعال. المولى عندما أراد أن يصب لاحظ هذه الثلاثة، لاحظ الفعل الأول، لاحظ الفعل الثاني، لاحظ الثالث. نعم أخذ عنوانا انتزاعيا منها وهو التكفير، الكفارة عنوان انتزاعي، لكن هو باوع للثلاثة وصب الوجوبة على الثلاثة أو على العنوان الانتزاعي، لكن هو لاحظ الثلاثة. هذا في الوجوب التخييري. فإذا سنخ الوجوب التخييري مغاير لسنخي كيفية تعلق الوجوب في الواجب التخييري، تختلف عن كيفية تعلق الوجوب في الواجب التعييني. هذا ثبوتا، ها هذا ثبوتا قبل مرحلة الإثبات، هذا قبل مرحلة الإثبات ومرحلة أقم الصلاة وعند كسوف الشمس صلي صلاة الآيات، قبل هاي المرحلة والكلام، قبل الجمل والآيات والروايات، لا في مرحلة الثبوت والتشريع. في مرحلة الثبوت والتشريع الوجوب التعييني عند تعلقه لا يوجد بديل في قلب المولى، ولذلك التعلق بفعل منحصر، بينما الوجوب التخييري ثبوتا وفي قلب المولى هذا التعلق يختلف، تعلقه مباشرة اتجه إلى فعلين أو ثلاثة. هذا في مرحلة الثبوت والتعلق. في مرحلة الإثبات حينئذ إجا المولى في مرحلة الإثبات. في مرحلة الإثبات المولى يريد أن يبين الوجوب الموجود في قلبه، فإذا كان الوجوب الموجود في قلبه تعييني، إذن في قلبه ماكو تعلق إلا بفعل واحد، حينئذ لا يوجد بديل حتى يبينه إثباتا. بينما في الوجوب التخييري عندما يريد أن يبين الوجوب التخييري يجيب لنا الآية، يجيب لنا رواية يذكر فيها الوجوب التخييري، أصلا لابد أن يشير إلى البديلين والعدلين معا، لأن هذا البديل موجود في قلبه ثبوتا، فكيف لا يشير إليه؟ إذن وجوبان ثبوتا، الوجوبان يعني الوجوب التعييني والتخييري ثبوتا مختلفان، إذن إثباتا لابد البيان ينسجم مع الوجوب المراد لديه ذا المشرع. إذا هاي النح هذه الكيفية اللي المتعلق واحد يذكرها من دون أن يجيب، أو إذا هاي الكيفية اللي المتعلق متعدد يكون يذكرها ويقول أو، هذا في الوجوب كله صحيح، كل التام هذا الكلام في الوجوب. بينما في باب الشرط، في باب الشرط تعال معي إلى هذين النحوين من الشرط، شرط منحصر علة وحيدة، وشرط غير منحصر يعني علة غيره ليست وحيدة، علة متعد، علة المتعددة. خل ننتقل إلى قلب المتكلم اللي دا يجعل شيء شرط لشيء آخر. في باب الشرط إذا انتقلنا إلى مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت لا يوجد فرق بين هذين النحوين من الشرط. الشرط الذي ليس له بديل يعني هو شرط منحصر يعني شرط تعييني، والشرط الذي له بديل فهو علة غير منحصرة، ما فرق بينهما؟ لا يوجد فرق بينهما من ناحية حقيقة الشرطية.
يعني كلاهما شرط.
أحسنتم. شنو معنى الشرطية؟ يعني التأثير، التأثير، التأثير. لاحظوا تأثير النار في الحرارة، يعني علية النار للحرارة، سببيتها للحرارة لا تختلف قيد أنملة،
سواء كانت النار علة وحيدة للحرارة أو كانت هناك علل أخرى للحرارة من قبيل الاحتكاك أو من قبيل التيار الكهربائي. شنو؟ زيد ينقص التأثير؟ أبدا. النار إن وجدت توجد الحرارة، وإذا انعدمت هذه النار الحرارة المنبثقة منها أيضا تنعدم. إذا تأثير النار في حرارتها لا يختلف ولا يتخلف ولا يتأثر، سواء كانت هناك علل أخرى للحرارة أو لم تكن. فهذه الشرطية اللي معناها التأثير سواء في النحو الأول أو النحو الثاني، سواء كان المتكلم لا يختلف النحو الأول أو الثاني، الشرطية باقية على حالها. فإذا كان المتكلم في ثبوتا في مقام الثبوت والتشريع جعل شيئا شرطا لآخر، هذا الشرط كان شرط منحصر أو غير منحصر، كانت هناك أسباب أخرى لهذا الحكم الذي موجود في قلبه. في مرحلة الجعل والتشريع ماكو اختلاف، هو يريد في مرحلة التشريع أن يجعل الزيارة سبب لوجوب الإحسان، يريد أن يجعل ذلك. لو كانت الزيارة هي السبب الوحيد فإن هذا التأثير له كيفية، ولو كانت الزيارة أحد سببين وسبب الآخر المرض، هذا التأثير تأثير الزيارة في المرض نفس الشيء لم يختلف. لو كانت الزيارة سبب وحيد أو هناك سبب آخر لي وجوب الإحسان وهو المرض، هذا التأثير الذي افترضه في قلبه واحد ما يختلف. وبالتالي في قلبه المشرع المتكلم في قلبه عندما قال إن زارك زيد أحسن إليه، هو مو ملزم في قلبه أن يجعل المرض أيضا في هذا التشريع، ومو ملزم في نفسه عندما يشرع يقول إن زارك أو تمرض، لا أصلا ثبوتا، ويقول إن زارك حينئذ يجب الإحسان إليه، يجعل حينئذ في مقام الإثبات لما يريد يبين هذا الحكم، هو في مقام الإثبات فقط يبين أن الزيارة شرط وعلة، إن حصلت وجب عليك الإحسان اللي هو المعلوم، حتى لو كانت هناك أسباب أخرى لوجوب الإحسان وملزم بذكرها، وملزم بذكر التشريع الوارد في قلبه. والتشريع الوارد في قلبه هو أن الزيارة علة وسبب لوجوب الإحسان. أكو سبب آخر اسم المرض أو ما أكو، مو مهم. الجملة التي جاء بها كاملة تامة، لا يوجد فيها نقص، كاشفة عن تمام مراده، حتى لو كان في قلبه هناك سبب آخر لوجوب الإكرام لوجوب الإحسان غير الزيارة وهو المرض، لكن ذاك تشريع آخر. هو بيّن تأثير الزيارة في الإحسان، بعد ما ملزم أن يبين تأثير المرض في الإحسان، ما ملزم، لأن تأثير الزيارة في الإحسان لا يوجد له اختلاف، سواء كان المرض علة أيضا لوجوب الإحسان أو لم يكن. إذن في باب الشرط، الشرط لا يمكن أن يقاس على باب الوجوب. الشرطية المنحصرة الشرطية الوحيدة ليست شبيهة بالوجوب التعييني أبدا، ولذلك عدم ذكر البديل والعدل في باب الوجوب كان يدل على الوجوب التعييني، في باب صيغة الأمر يدل على الوجوب التعييني، بينما عدم ذكر البديل والعدل في باب الشرط في باب الجملة الشرطية لا يدل على أن هذه أن هذا الشرط علة وحيدة منحصرة، لأن سنخ الوجوب التعييني يختلف عن سنخ الوجوب التخييري. تعلق الوجوب هناك مختلف فيه، ما بينما شرطية الشرط هنا لا تختلف سواء كان الشرط منحصر أو عشان الشرط علة منحصرة أو كان علة غير منحصرة. هذا قياس معا فارق فلا يصح. هاي نكتة شلون قياس مع الفارق مهمة. هذا الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني جواب سهل يسير. جواب الثاني، حتى لو سلمنا أنه الشرط في باب الجملة الشرطية مثل الوجوب في باب صيغة الأمر، والشرط الذي هو علة منحصرة شبيه بالوجوب التعيين، يعني حقيقة الشرطية إذا افترضناها مثل حقيقة الوجوب، ما يعني أكو اختلاف مثل كيف أن الوجوب التعييني يختلف في حقيقته عن الوجوب التخييري، كذلك حقيقة الشرطية في باب العلة المنحصرة تختلف عن حقيقة الشرطية في باب العلة غير المنحصرة. لو قلنا هذا هكذا، لو سلمنا وتراجعنا عن الجواب الأول، عندنا جواب ثاني سهل يسير، ونقول واحدة من مقدمات الحكمة حتى نقدر نتمسك بالإطلاق كون المولى في مقام البيان من هذه الجهة التي نبحث عنها، والحال أن وهذا الشرط وهذه المقدمة غير موجودة في مقامنا، غير متوفرة في مقامنا. المولى ليس، ما عندنا إحراز لكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، يعني هو في مقام بيان يريد أن يبين يريد أن يبين أن الزيارة تؤدي إلى وجوب الإحسان، شرط منتج لوجوب الإحسان. هل أن المرض أيضا شرط أو لا؟ ليس في مقام البيان هذه الجهة، ليس في المقام. من يدري أنه في مقام، لابد أن نحرز أنه في مقام البيان. مرة أنت دا ترجع إلى رسالة عملية وتلقى قدامك أن المرجع يكتب شرائط الغسل، شرائط الوضوء، أركان الصلاة وأفعالها، حينئذ إذا عندك كنت تحتمل أن فعلا معين هو شرط للوضوء، شرط للغسل، أحد أفعال الصلاة، تقدر تنفي لأن المرجع الفقيه لم يذكرها في الرسالة. مرة أنت تبحث عن فعل من أفعال الصلاة، واجب لو مو واجب، هذا فعل من أفعال الصلاة لو لا، ترجع إلى رواية حريز اللي بيها الإمام يسأل حريز، يقول له تريد أعلمك الصلاة الحقيقية، الصلاة نفسها جنون شلون تصير، تعال يا حريز أقعد خلنا أعلمك، ويبدأ يعلمه الصلاة. فالإمام في مقام بيان العد والتحديد، بل صحيح إذا لم يذكر إذن هو لأنه في مقام البيان إذن هو لا يريد. أما إذا ما كان في مقام البيان، استفتاء وارد للفقيه، استفتاء وارد للفقيه، فيسأله عن فعل معين، يقول هذا من أفعال الصلاة أو هذا من شرائط الوضوء، قال له لا ليس من شرائط الوضوء، قال نعم هو من شرائط الوضوء. ما أقدر أستدل بهذا الاستفتاء على أن فعلا آخر له، لأنه لم يذكره، إذن هو ليس من شرائط الوضوء وليس من أفعال الصلاة ما بدأ. كذلك في مقامنا هو يبين أن الزيارة تؤدي إلى وجوب الإحسان، المرض يؤدي لو ما يؤدي، وليس في مقام البيان من جهة البدائل لو كانت، حتى لو أكو بديل ما يبينه، ومو شغلا الآن، هذا شغلة الزيارة فقط وفقط. إذن هو ليس في مقام البيان. نعم في مورد ما إذا أحرزنا أنه في مقام البيان على عيني على رأسي أخذ، لكن لابد أن عندي قرينة على أنه في مقام البيان. المصنف يقول موجودة في بعض الأحيان، لكن هذا ما يشكل قاعدة، هذه موارد قليلة أو هي نادرة. هذا هو الجواب الثاني. إذن الدليل الخامس، التقريب الثالث للإطلاق، هو الإطلاق العدلي البدلي الأوي، سميه ما شئت.
بل نسلم بوقوع هاي قضية جملة المفهوم في بعض الموارد،
بعض ما يقبلها يعني موجبة جزئية يقبلها، لكن كقاعدة كلية ما يقبلها. هذا رأي المصنف النهائي. هذا الإطلاق العدلي البدلي لو كان المرض علة ثانية لوجوب الإحسان لذكره، ولما لم يذكره إذن هو ليس علة، ليس بديل. أجاب بجوابين. وقاس قياسا لمقامنا على إجراء الإطلاق، التمسك بالإطلاق في صيغة الأمر لإثبات الوجوب التعييني. المصنف جوابين. جواب الأول قياس مع الفارق، الشرط حقيقته لا تختلف كما في حقيقة الوجوب التعييني والوجوب التخييري. واثنين، ليس عادة ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة. قال: وأما توهم، هذا هو الدليل الخامس. وأما توهم أنه يعني المفهوم قضية إطلاق الشرط، مقتضى إطلاق الشرط، هذا هو الإطلاق العدلي أو قل البدلي أو قل الأوي، لأنه لم يذكر أو فنسميه إطلاق أو، بتقريب أن مقتضاه تعينه مقتضى الإطلاق تعين الشرط. تعين الشرط يعني هو شرط تعيني في مقابل الشرط التخييري. تعيني يعني علة منحصرة لا بديل له، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب. إطلاق صيغة الأمر يفيدنا أن الوجوب تعييني، وجوب تعييني في مقابل الوجوب التخييري. تلاحظون أنه هنا هذا القياس هو أساس هذا الدليل الخامس، قياس مقامنا على مقام الإطلاق في باب الأمر لإثبات الوجوب التعييني، لأنه البديل وجود البديل ثبوتا هاي مؤونة، لا بد من ذكرها إثباتا، ولما لم تذكر إثباتا إذن هي غير موجودة ثبوتا. وهاي فكرة نستفيد منها هناك في باب الوجوب التعييني، وهنا في باب العلة المنحصرة. هذا التوهم فيه أمران: أولا أن التعين ليس في الشرط نحو التعين يعني الانحصار ليس في الشرط نحوا وحقيقة وسنخا يغاير نحوه حقيقته سنخه فيما إذا كان الشرط متعددا. إذن الشرط له حقيقة واحدة ونحو واحد وكيفية واحدة، سواء كان هذا الشرط منحصر أو غير منحصر. شرطية الشرط يعني تأثيره لا يختلف، علية العلة لا تختلف، العلة لا تختلف في عليتها سواء كانت هناك علة أخرى لهذا المعلول غيرها أو لم تكن. ليس في الشرط نحو يغاير التعين، ليس في الشرط نحو يغاير نحوه فيما إذا كان الشرط متعددا كما كان في الوجوب كذلك. في الوجوب هناك نحوان متغايران للوجوب، سنخان مختلفان للوجوب. الوجوب التعيني سنخ في الوجوب يختلف عن سنخ الوجوب التخييري. التعلق في الوجوب التعييني يختلف عن التعلق في الوجوب التخييري. كيف؟ راح يوضح أنه في الوجوب نحوان متغايران، معناه وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر. الوجوب في كل منهما يعني التعيين والتخيير، متعلقا بالواجب بنحو آخر، بنحو مختلف، بنحو مختلف، نحوان مختلفان لا بد. شنو نعني بنحو آخر؟ كيفية هذا النحو المختلف؟ لا بد في التخيير منهما من نحو الوجوب من العدل، لا بد من العدل ثبوتا، لا بد من العدل. لاحظ في مقام الثبوت، في مقام التشريع، في مقام الجعل، في مقام التقنين، لا بد من العدل. وهذا بخلاف الشرط، فإنه كان نحوه واحدا، فإنه سواء واحدا كان أو متعددا، أي سواء من عندي، فإنه هاي بين قوسين خلوها واحدا كان أو متعددا، يعني الشرط سواء كان منحصرا، علة منحصرة أو علة غير منحصرة، فإنه سواء كان علة منحصرة أو كان علة غير منحصرة، وهناك شرائط أخرى تؤدي نفس دوره، فإنه نحو واحد وحقيقة واحدة، كان نحوه واحدا، كان نحوه واحد، يعني دخله وتأثيره دخله وتأثيره واحد. راح يوضح شنو معنى نحوه واحد ودخله، يعني تأثيره، دخله دخل الشرط في المشروط بنحو واحد بكيفية واحد، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا. نحوه سنخه، كان سنخه واحدا، يعني دخله وتأثيره في المشروط واحد بنحو واحد، لا تختلف الحال فيه في هذا النحو الواحد، أو في هذا الدخل والتأثير الواحد ثبوتا، في مرحلة الثبوت والتشريع، في مرحلة الجعل، عندما جعل هذا الحكم معلقا على هذا الشرط، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا، كي تتفاوت الحال عند الإطلاق إثباتا، كي يكون المولى بحاجة إلى ذكر قيد مشير إلى هذا النحو من الشرط، أو عدم ذكر قيد مشير إلى ذاك النحو من الشرط. لاحظ، وهذا بخلاف، هاي جملة، مو هاي الجملة معترضة، يعني راح يرجع لما قبل قوله وهذا بخلاف الشرط، وقال أن مو قال كما كان في الوجوب كذلك، وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، لا بد في التخيير منهما من العدل، راح يرجع يكمل في الوجوب الإطلاق ينفعنا، وكان الإطلاق في صيغة الأمر مثبتا لنحو لا يكون له عدل، يا هو النحو اللي ما إلى عدل، الوجوب التعيينها، الواجب التعييني لا عدل له، الوجوب التعيين يتعلق بمتعلق لا عدل له. ليش الإطلاق يثبت أن الوجوب التعييني؟ هذا تعليله، لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة، الذي له العدل وهو الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى زيادة مؤونة، لأنه في مقام الثبوت فيه مؤونة زائدة وله عدل، إذن في مقام الإثبات لابد أن تذكر تلك المؤونة، لاحتياج ما له العدل وهو الوجوب التخييري إلى زيادة مؤونة، وهو ذكره هذه الزيادة في المؤونة، أن يذكر من قبل المتكلم ذكر العدل بمثل أو كذا. ولما لم يقل أو كذا إذن لا يوجد في قلبه تلك المؤونة الزائدة، لذلك لم يذكر المؤونة في لسانه. هنا لو مخلي المصنف وهذا بخلاف الشرط شايلها مخليها ورا هاي العبارة أو كذا، يعني ورا ما يكمل الكلام في الوجوب ينتقل إلى الشرط، كان أفضل. زين، إذن إلى هنا شنو قال المصنف؟ شنو ثبت؟ ثبت أن الوجوب التعييني يختلف في حقيقته عن الوجوب التخييري في مقام الثبوت والتعلق، بينما ولذلك احتاج إلى مؤونة في مقام الإثبات، بينما الشرط ماكو فرق بين هذين القسمين في مقام الثبوت، الشرط التعييني والشرط التخييري، الشرط اللي هو علة منحصرة والشرط اللي هو علة غير منحصر، ماكو فرق بينهما في مقام الثبوت حتى تحتاج إلى بيان في مقام الإثبات. هنا راح يجي إشكال، أنا هذا الإشكال ما ذكرته نسيته، واضح الإشكال. طيب شيخنا، إذا ماكو فرق إذن في بعض الأحيان ليش نلزم المتكلم بذكر البديل والعدل للشرط؟ السبب الآخر، ليش يجد المتكلم في نفسه أنه يحتاج إلى ذكر الشرط أحيانا إذا حقيقة الشرط ما تختلف سواء كان علة منحصرة أو علة غير منحصرة؟ ليش يجد المتكلم من نفسه ضرورة ذكر الشرط البديل في العلة غير المنحصرة؟ أو المخاطب يطالبه بالشرط البديل في بعض، يعني يقول له أكو سبب آخر لو ما أكو، يجاوبه يقول له لا بعد ما عندي، أو يقول له نعم عندي. هذا لا يشير إلى أن حقيقة الشرط مختلفة فيما إذا كان علة منحصرة عما إذا كان علة غير منحصرة؟ يقول لا أبدا، هذا مو من باب اختلاف حقيقة الشرط، وإنما هذا من باب تعداد الشرائط الموجبة لهذا الحكم. هذا التعداد الشرط مو منشأه اختلاف الشرائط، اختلاف حقيقة الشرط، وإنما منشأه يريد يعدد الأسباب الموجبة للمعلول للمسبب، هذا سبب هكذا. فيقول له مثلا إن غابت الجدران أو خفي الأذان فقصر، ولكو عدة أسباب، مو لأنه حقيقة الشرط في العلة المنحصرة مختلفة عن حقيقة الشرط والتأثير فيما إذا كانت العلة غير منحصرة، أبدا ليس الأمر كذلك.
يعني إذا كانت العلة غير منحصرة ما تختلف في حقيقتها
أبدا، لأن عليتها ثابتة.
شلون هسه إذا ذكرت شيئا، شنو عندنا ذكرت؟
خفاء الأذان وخفاء الجدران
يختلف لو ما
يختلف؟ لا ما يختلف، يعني خفاء الأذان يؤدي إلى وجوب القصر، وخفاء الجدران يؤدي إلى وجوب القصر. خفاء الأذان
شيء وهذا شيء آخر.
أي بلي، خفاء الأذان يؤدي إلى وجوب القصر سواء كان خفاء الجدران مؤديا أو غير مؤدي، هذا علة على كل حال وعليته لا تختلف، هذا تأثيره ثابت على كل حال. شوفوا روحوا إلى مثال الحرارة وشوفون يصير كلش واضح، النار موجبة للحرارة سواء كانت الكهرباء موجبة للحرارة أو لم تكن، على كل حال هي موجبة للحرارة، فالتأثير والعلية ثابت بنحو واحد في كلا النحوين في كلا القسمين. قال واحتياج ما إذا كان الشرط، إذن هذا جواب عن إشكال مقدر، واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا يعني كان علة غير منحصرة إلى ذلك، إلى ذكر كلمة أو، إلى ذكر المؤونة الزائدة في البيان بكلمة أو، إنما يكون لبيان التعدد حتى يكمل لنا الصورة. يقول أكو عدة أسباب وعدة علل، يدي يكمل لنا الصورة، يدي يبين لنا الشرائط المتعددة، يدي يقول أكو عدة شرائط مستقلة تؤدي إلى وجوب، لو كانت فيحتاج أن يبين لنا الشرائط المتعددة لا لبيان نحو يعني كيفية الشرطية، أن كيفية الشرطية والعلية والتأثير يختلف، لذلك جاء بأو، كلا كلا ليس الأمر كذلك، هو جاء بأو حتى يتم منا الصورة، حتى يقول لنا أكو أسباب متعددة فنطالب بالأو. إذن فنسبة إطلاق الشرط إليه، إطلاق الشرط إلى الشرط يعني هذا الإطلاق نسبته إلى الشرط لا تختلف، الشرط يقف على مسافة واحدة متساوية سواء كان هذا الشرط علة منحصرة أو كان علة غير منحصرة، كان يعني سواء كان هناك شرط آخر علة غير منحصرة أم لا، لا لم يكن هناك هذا علة منحصرة. نسبة الإطلاق يعني أن الكلام التام لو كانت هناك، لو كانت شرط علة غير منحصرة يعني كان هناك شرط آخر لوجوب الإحسان ولم يذكره، يقول الإطلاق الكلام المطلق هذا هم صحيح ما بأي نقص تام، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف، إلى الشرط لا تختلف سواء كان هناك شرط آخر أم لا، شرط آخر غير الزيارة أم لم يكن، حيث يعني فيما إذا في المكان الذي كان مسوقا، كان الكلام مسوقا لبيان شرطيته، شرطية الشرط بلا إهمال ولا إجمال، هذا الكلام تام في نفسه ولا يوجد أي إهمال وإجمال، هذا وين في مقامنا وهو الشرط، بخلاف إطلاق الأمر، بخلاف إطلاق الأمر الصيغة إذا أجتنا مطلقة فإن الإطلاق بالنسبة إلى الأمر إلى الصيغة فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني، إحنا إذا أجتنا صيغة مطلقة نفتهم من عدها أنه يريد الوجوب التعييني لأنه في مقام البيان، أما إذا لم يكن يريد أن يبين الوجوب التعييني إذن نقول هذا المتكلم المولى ليس في مقام البيان، هو في مقام الإهمال أو الإجمال، يعني الكلام مو تام لم يكمل الكلام، ليس في مقام بيان أن هذا وجوب تعييني لو تخييري أبدا، إذا يبين أصل الوجوب فإن إطلاق الأمر لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون هذا الكلام في مقام الإهمال أو الإجمال، يكون هذا الكلام والإطلاق في مقام الإهمال أو الإجمال، في مقام الإهمال أو الإجمال يعني كلامه مو تام أصلا، ما يريد يبين أن هذا وجوب تعييني تخييري أبدا، المولى إذا لم يبين العدل في الوجوب التعييني نقول أن هذا المولى أهمل أجمل ليس في مقام البيان، بينما إذا لم يبين العدل في باب الشرط قل لا هو كلامه تام لم يهمل ولم يجمل كلامه تام و الشرط تعييني وعلة منحصرة. تأمل تعرف هذا هو الجواب الأول. الجواب طبعا المصنف رحمه الله أكثر الجمل في بيان جوابه الأول، أعتقد كان يمكن الاختصار في مقام بيان الجمل والعبائر يكون أوضح. من الله. هو كل كلامه يريد أن يوضح أن حقيقة الوجوب التعييني تختلف عن حقيقة الوجوب التغييري، كيفية التعلق مختلفة، وبالتالي في مقام الثبوت أكو فرق بينهما. وجود البديل والعدل موجود في نفس التعلق، وبالتالي في مقام الإثبات لا بد له أن يبين لو أراد. لو أراد الوجوب التخييري لا بد له أن يبين، لما لم يبين عدم البيان ينسجم مع حقيقة الوجوب التعييني. هذا وين؟ هذا في الوجوب. في الشرط ماكو فرق بين الشرط العلة المنحصرة والشرط اللي هو علة غير منحصرة. حقيقة الشرط واحدة، حقيقة التأثير والعلية واحدة، دخالة هذا الشيء في ذاك الشيء دخالة واحدة، فكان أكو علة ثانية دخيلة أو لم تكن. وبالتالي لما في مقام الثبوت في مقام الحقيقة دخالة هذا الشرط لا تتأثر بدخالة شرط آخر، إذن هو غير ملزم في مقام الإثبات والبيان، غير ملزم أن يبين وجود شرط آخر حتى لو كان هناك شرط آخر في قلبه. إذن عدم وجود الشرط الآخر في بيانه لا يدل على عدم وجوده في قلبه، لأنه مو ملزم في بيانه. هذا هو كل هذا نقدر نبينه بعبارة أقل مما أكو تركيب صاير في عبارة المصنف، تركيب يؤدي إلى تعقيد المطلب. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا مع أنه لو سلم، خب لو تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا الحقيقة مختلفة، مثل ما حقيقة القسمين في الوجوب مختلفة، حقيقة الشرطين في الجملة الشرطية مختلفة، لا يجدي القائل بالمفهوم، لا يجدي القائل بالمفهوم. حتى لو تنزلنا وسلمنا فتسليمنا لا يكفيه للقول بالمفهوم. اختلاف الحقيقة في باب الشرط لا يجدي. ليش؟ لما عرفت تقدم في الدرس الماضي بعد الدليل الرابع أنه أن المفهوم لا يكاد ينكر، أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان هذا المفهوم والانتفاع عند الانتفاء مفاد الإطلاق من باب الاتفاق والصدفة. فأحيانا بلي صير هذا من نكره، هذا مقدار لا ننكره بحال أبدا. في بعض الأحيان أكو إطلاق لو كانت عندنا قرينة على أن المولى في مقام البيان، لكن هذا يحتاج إلى قرينة خاصة على أن المولى في مقام البيان. لا يكاد ينكر فيما إذا كان المفهوم والانتفاء عند الانتفاء والعلية الانحصارية وأنه شرط بنحو العلة المنحصرة مفاد الإطلاق من باب الاتفاق. إذا كان عندنا وعلمنا شكوا بها، لكن هذا نادر، هو قال نادر في يوم أمس. إذا ما قلنا أنه لا وجود له وهذا ما ينفعنا، إذن المصنف إلى هنا ينكر مفهوم الشرط كقاعدة عامة. تريد تتمسك بإثبات المفهوم لبعض الجمل الشرطية يحتاج لك قرينة على وجودها. هذا تمام الأدلة. باكر إن شاء الله يأتي الكلام من المصنف عن أدلة المنكرين لمفهوم الشرط، والحمد لله رب العالمين.